يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد هذا اللقاء ضمن التعليق على أصل من أصول أهل السنة، مع ما جمعه الإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه في هذا السفر المبارك الموسوم بأصول السنة. وما زلنا مع هذا الأصل العظيم من أصولهم، والذي زلت فيه أقدام كثير من الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة، كالخوارج ومن نحى نحوهم واتبع ضلالهم، خاصة من الجماعات المعاصرة التي جعلت من الخروج على الحكام أصل أصولهم وأساس دعوتهم، لا يتكلمون إلا فيه وعنه، ولا ينشطون إلا ضمنه، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. حتى قال قائلهم: أنا لا أستطيع أن أتكلم في أمر من الأمور إلا وعرضت بالحاكم، حتى لو درست بابا من أبواب فقه الطهارة. إلى هذه الدرجة أصيب هؤلاء بهذا الهوس في مخالفة الحق ومخالفة النصوص الشرعية التي جاءت داعية للتعريف بحقهم وأدائه لهم، وسؤال الله جل وعلا الحق الذي لنا في معاملتنا لحكام المسلمين عموما. سبق أن بينا ما ذكره الإمام أحمد في عقيدة أهل السنة في وجوب طاعة ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم مهما صدر منهم إلا أن يكون كفرا بواحا كما نص عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يواصل الإمام أحمد في هذا الباب مبينا لهذا الأصل مجليا لحقيقته حتى يحيا من حيا على بينة ويهلك من هلك على بينة. قال عليه رحمة الله: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو الغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. هذا تأصيل عظيم من تأصيلات أهل السنة والجماعة في هذه المسألة التي يجب على كل مسلم أن يحققها، أن يحققها طلبا للسلامة لدينه وإرضاء لربه تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى لا يرضى عن عباده إلا إذا استقاموا على أمره وتحاكموا إلى شرعه، إلى نصوص الكتاب والسنة، لا إلى أهوائهم ولا بما قاله زيد أو عمر. بعض الناس كنا نحسبهم من طلبة العلم، فحتى أظهرتهم هذه الفتنة على حقيقتهم وتبين أمرهم وفضح حالهم أنهم مقلدة، أعماهم تقليدهم عن اتباع الحق والاهتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فأصبحوا يلبسون ويلفقون في النصوص الشرعية ويغيرون مقاصد الأئمة فيما قرروه وقالوه من مثل تحريفهم لبعض ما عرف عن بعض الأئمة، كما عرف عن الإمام أحمد في قوله: اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، الذي سنذكره بعد حين، ونرد على شبهة الملبس المقدس أصلحه الله تبارك وتعالى، الذي يتكلم فيها باستعلاء وغرور وهو مجانب للصواب، بعيد عما كان عليه أهل الحق من أئمة الهدى، سواء ممن صدر منه هذا كالصحابي الجليل أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه، لأن هذا ينسب إليه، كما روى هذا ابن أبي شيبة رحمة الله تبارك وتعالى عليه وعلى سائر أئمة المسلمين، وهو ثابت عنه كما قرر هذا الأئمة، وتناقل الأئمة من بعده هذه المقولة التي هي حق، ولكن عند البعض أريد بها باطل. الإمام أحمد الذي عرف بصدعه بالحق، والذي امتحن في عقيدته، والذي أوذي إيذاء شديدا وصبر على ذلك ولم يتفوه بكلمة واحدة فيها انتقاص للإمام أو طعنا فيه أو أمرا بالخروج عليه، بل على عكس ذلك كان ينهى عن مثل هذا كله، لأنه علم يقينا أن هذا مخالف لأمر الله تبارك وتعالى وهدي نبيه عليه الصلاة والسلام، كما سنبينه في هذا الباب أو في هذا الأصل الذي ذكره الإمام أحمد، حيث قال: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين. وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، سواء بالرضا أو بالغلبة. أولا، الناس اجتمعوا على هذا الإمام، هذا الإمام سواء كان برا أو فاجرا، اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة والرئاسة والإمامة، يعني بأي لقب من هذه الألقاب، وأصبح حاكما للمسلمين وولي أمرهم أجمعين. وصوله إلى هذا الأمر سواء وقع بالرضا، بمعنى برضا المسلمين، وهذا كما وقع لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما ولي الخلافة، كان هذا برضا المسلمين، بل برضا خيار المسلمين وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم، اختاروه وأشاروا إليه اتباعا لإشارة النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى خلافة أبي بكر لما جاءته تلك المرأة تسأله وأمرها أن ترجع إليه العام المقبل، قال: فإن قالت: فإن لم أجدك، قال: تجدين أبا بكر، يعني تجدين الرجل الذي هو خليفتي من بعدي، وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. أشار إليه لما قدمه لإمامة المسلمين في الصلاة، وفهم هذا الأمر الفاروق حين احتج به على الأنصار لما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، فقال: أترضون به أو بإمامته في أمر دينكم ولا ترضون بها في أمر دنياكم؟ إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قدمه في إمامة الصلاة فرضي بهذا الجميع، وكانت هذه لفتة طيبة ورأي سديد من هذا المحدث الملهم أمير المؤمنين الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خلافا لما يدعيه الروافض من أن عليا كان أحق بالخلافة من أبي بكر، وأن أبا بكر انتزعها منه وهضمه حقه، كما يزعمون كذبا وبهتانا، وحاشا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكون هذا من أخلاقهم أو من هديهم وعملهم رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. وقد كانت الخلافة من بعده أي من بعد أبي بكر إلى عمر، وقد نص عليه واستخلفه من بعده أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فخلافة أبي بكر كان منصوص عليها، أمر بها أبو بكر أن يؤول الأمر إلى عمر، وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كذلك بعد مدة خلافته ووقع ما وقع لما طعنه ذاك الخبيث، أوصى بالخلافة أن تكون لواحد من الستة الذين اعتقد عمر وكان اعتقاده صائبا أنهم أفضل الصحابة ممن بقي بعد أبي بكر وعمر، وهم الستة: عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد. هؤلاء الست قال وأمر أن يكون الخليفة منهم، يختار فيما بينهم من يكون خليفة من بعده، واختار هؤلاء الستة وهم خيار الصحابة، اختاروا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليكون الخليفة من بعد أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. والخلافة آلت بعد عثمان إلى علي فيما حدث للأمة من تلك الفتنة العظيمة التي قتل فيها أمير المؤمنين عثمان مظلوما شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واختار الصحابة بعد ذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وهكذا بعد ذلك تنازل الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما لأمير المؤمنين معاوية، وكان بدء الدولة الأموية، وتعاقب الأمويون على الخلافة ثم بعد ذلك آلت إلى العباسيين، وتوالى العباسيون على الخلافة في الأمة. الشاهد أن الخلافة إذا آلت إلى مسلم اجتمع الناس عليه، سواء بالرضا كما قال الإمام أو بالغلبة، يعني أخذها بالغلبة قهرا كما وقع للعباسيين، أخذوا الخلافة بالغلبة، أزاحوا الأمويين وتولوا خلافة المسلمين من بعدهم. وقع من جراء ذلك ما وقع، وهذا أمره إلى الله، وسيحاسب الله تبارك وتعالى كل بحسبه، والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، كل يأخذ جزاءه وحقه فيما دار بينهم. وكما كانوا يقولون فيما وقع بين الصحابة من اقتتال، تلك فتنة عصم الله منها سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا. هذا هدي سلف هذه الأمة، أنهم لا يخوضون في مثل هذه الأمور التي وقعت بين خيار الأمة، بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذا حق من حقوق ولي الأمر على المسلمين، وهو تحريم الخروج عليهم. هذا التحريم الذي نقل فيه بعض أئمتنا الإجماع، كصنيع الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى وغيره في هذا الباب. ودليل هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه، من رأى من أميره شيئا يكرهه، يعني في أمر دينه ودنياه، قال: فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. والحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو في الصحيحين. من رأى من إمامه ما يكرهه، أمر، والذي يكرهه في الغالب قد يكون معصية لله جل وعلا، قد يكون ظلما، قد يكون تجاوزا لحد من الحدود وما إلى ذلك من هذه الأمور. فهو مطالب، هذا الذي رأى مطالب بالصبر مباشرة، ولم يبح له النبي صلى الله عليه وسلم لا أن ينكر عليه كما يزعمون إحقاقا للحق. إحقاق الحق لا يكون إلا بموافقة النص، لأن النص لا يأتي إلا بما فيه صلاح ديننا ودنيانا. النبي صلى الله عليه وسلم قال وأمر بالصبر، فليصبر عليه، ما قال فلينكر عليه، ولا قال فليخرج عليه، ولا قال شيئا من هذا القبيل، بل وأكثر من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين على إثر هذا الأمر، أي الأمر بالصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات، أي فمات على هذا الحال وعلى هذا الأمر، قال فميتته جاهلية. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، كما نسأله السلامة في الدين والدنيا. وفي هذا المعنى كذلك وردت نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم دالة على هذا الأصل، ألا وهو الصبر على جور السلطان ومخالفاته وما يكرهه الإنسان، وعدم الخروج عليهم بأي وجه من الوجوه وبأي صفة من الصفات، لا باللسان ولا بالسنان. ولهذا هؤلاء الذين خالفوا هذا الأصل، وبالتالي خالفوا أهل السنة والجماعة في هذه العقيدة، كالخوارج ومن نحى نحوهم ورأى قولهم وكان على معتقدهم، يستدلون، يتركون النصوص والأحاديث الثابتة الصحيحة الصريحة، ويتمسكون بما ربما بلغهم عن بعض الأئمة، ويحاولون حمل أقوالهم على ما يوافق أهواءهم، كحمل كلام الإمام أحمد على أنه تعريض بالسلطان وإنكار عليه في غيبته، وفرح بهذا وظنوه أنه حج لهم وهو في الحقيقة حج عليهم، كما هي سائر شبهاتهم، ولا أسميها أدلتهم بل هي شبهات تمسكوا بها وظنوا أنها دليلا يقوي انحرافهم ومخالفتهم. قالوا قول الإمام أحمد حتى يستريح بر ويستراح من فاجر، ها هو ينكر على ولي الأمر في غيبته ويصفه بالفجور. وهذا ما رواه حنبل بن إسحاق رحمة الله عليه، حيث قال في ولاية الواثق: اجتمع فقهاء بغداد التي كان فيها الإمام أحمد، اجتمعوا إلى أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد لأنه كان كبيرهم وإمامهم وأعلمهم، فقالوا: يا أبا عبد الله، هذا الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون إظهار خلق القرآن ويعنون غير ذلك مما كان، يعني هذه الفتنة العظيمة، وأن ولي الأمر وقع في بدعة منكرة وخالف عقيدة الصحابة، خالف عقيدة أهل السنة في هذا الأصل، ألا وهو القول بخلق القرآن عياذا بالله. فقال لهم أبو عبد الله: فما تريدون؟ قالوا: أن نشاورك في أن لسنا نرضى بإمارته ولا سلطانه، يعني يريدون أن يعزلوه، يعني يشاوروا الإمام أحمد، يعني هؤلاء فيهم خير، يرجعون إلى كبارهم ويرجعون إلى علمائهم وأئمتهم، خاصة في مثل هذا الأمر الجلل الذي هو من الأمور العظام، لا كما يفعله خوارج هذا الزمان، يظهر فيهم الرويبضة وينصب خليفة فيهم ويظن نفسه أنه أعلمهم وما إلى ذلك، فيخوض بعد ذلك في الدماء والأموال والأعراض كما وقع للأمة في هذه الأزمنة المتأخرة، ولا يعرف عن هؤلاء أنهم رجعوا إلى عالم من العلماء مع توافرهم، ولا إمام من الأئمة مع وجودهم وجلالة قدرهم، رحم الله أمواتهم ووفق أحياءهم لما يحبه ويرضاه. فهؤلاء أرادوا استشارة الإمام في عزل هذا الخليفة، في عزل الواثق. قال حنبل: فناظرهم أبو عبد الله ساعة، يعني بالحجج والأدلة، وقال لهم: عليكم بالنكرة فيما في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين. ذكرهم بالأصل العظيم، وأن هذا مخالف لعقيدة أهل السنة، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. ومضوا، يعني ردهم بهذا الإمام أحمد. انظر إلى تلك الكلمات المؤصلات وتلك العقيدة النابعة من مثل ذاك القلب الصادق المنيب إلى الله تبارك وتعالى، يعرفون حق الله تبارك وتعالى وحق الخلق وحق الأئمة، فلا يتجاوزون حدود ما أمر الله تبارك وتعالى. هؤلاء الأئمة الذين هم بحق هداة هذه الأمة التي تستنير الأمة بهم بعلمهم وهديهم وتوجيهاتهم، رحمة الله تبارك وتعالى عليه وعلى سائر أئمة المسلمين. ثم قال: واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. هذا محل الشاهد، هذا محل الشاهد، يعني رد الإمام أحمد. هل السياق يدل على أنه ينكر على ولي الأمر علنا، أو أنه يهدئ من روع هؤلاء الفقهاء ويردهم إلى صوابهم وينصحهم هذه النصيحة الذهبية التي تدل على إمامته وسعة علمه رحمة الله تبارك وتعالى عليه؟ قال الراوي: ومضوا، يعني لما سمعوا هذا الكلام فهموا المعنى والمغزى، وأن هذا لا يجوز لهم شرعا، وأنه مخالف لما كان عليه سلف هذه الأمة. قال حنبل: ودخلت أنا وأبي على أبي عبد الله بعدما مضوا، فقال أبي لأبي عبد الله، يعني للإمام أحمد: نسأل الله السلامة لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما أحب لأحد أن يفعل هذا، يعني أقره على ما قال. قال أبي: يا أبا عبد الله، هذا عندك صواب؟ يسأله. قال: لا، هذا خلاف الآثار، يعني ما دعوا إليه واستشاروه فيه. قال له: هل هذا يعتبر من الخلاف؟ قال الإمام أحمد: يعني هذا الكلام هل هو حق أم لا؟ قال: لا، هذا خلاف الآثار، يعني ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الآثار هي منطلقهم وهي دليلهم وحجتهم، وهكذا سبيل أهل الحق، الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إلى قيام الساعة، التي أمرنا فيها بالصبر، وهذا محل الشاهد، أمرنا فيها بالصبر، لا خروج سواء باللسان أو بالسيف والسنان، ومنها هذا الذي ذكرته قبل قليل، الذي هو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاه: من رأى من أميره ما يكره أو ما يكرهه فليصبر عنه، خلافا لما يدعيه أولئك. ومع الأسف الشديد سمعنا من يحتج بهذا، وأن هذا فرحوا بهذا وطاروا به وظنوا أنه حجة ودليل ينتصرون على مخالفيهم به، يستريح بر ويستراح من فاجر. وهذا دليل على ما كان عليه السلف من حقيقة الاتباع، لأن هذه المقولة وهذا الأثر مروي عن الصحابي الجليل أبي مسعود البدري، هو القائل والإمام أحمد إنما نقل قوله واحتج به في هذا المقام، وهو صالح لمثل هذا الاحتجاج. فأين هو التعريض بالإمام أو التنصيص على أنه هو الإمام؟ يستريح بر إذا استقام على أمر الله جل وعلا وتمسك بما كان عليه سلف هذه الأمة، ويستراح من فاجر، ويستراح من فاجر. أصل هذه البدعة إنما بدأها ابن أبي دؤاب، هذا المبتدع الضال الذي كان سببا في تضليل الأئمة، يعني الواثق ومن جاء بعده. لما لا ينصب هذا عليه؟ يستراح من هذا الفاجر فيمسك، ويكفي الله جل وعلا المسلمين شره. يستراح من فاجر، هذا ما قيده القائل، فكيف نقيده نحن وندعي أن المقصود به هو الإمام، هو الواثق؟ والإمام أحمد ينصحهم بالعدول عن رأيهم وعن قولهم، لأن فيه فتنة وفيه مخالفة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا حجة لهم فيه، فلا حجة لهم فيه. والحمد لله رب العالمين، لأن الله تبارك وتعالى لا يهدي الضالين المضلين الذين يأبون نصرة الحق، إنما سعيهم في نصرة الأشخاص، يسعى لنصرة مقدسه بأي ثمن كان وبأي وسيلة كانت، حتى لو كانت على حساب النصوص الشرعية. يردون الحديث بشبه علقت بشيخهم ونقلها هؤلاء عنه، بتحريف للنصوص، سواء ببطر بعضها وتحميل البعض الآخر ما لا تحتمل، كتحميل هذا الأثر عن هذا الصحابي الذي استدل به الإمام أحمد ما لا يحتمل، وكالافتراء والكذب على الأئمة، يأتون لقول إمام من الأئمة فيعمدون إلى الافتراء عليه، كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى لما قيل له أن بعضهم يدعي أن الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين يقولون بالإنكار العلني على الأئمة في غيبتهم، فقال هذا كذب. قالوا ولكن فلان يقول، قال هذا كذاب، وصفه بهذا الوصف، وهو وصف شنيع، لأن الكذب مسقط للعدالة، كما يقرره هو عن بعض من خالفه فيما ذهب إليه في شيء من ضلالاته وانحرافاته، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. الحق يعرف بأدلته، الأدلة التي ثبتت في نصوص الكتاب والسنة، واجتمعت عليها كلمة سلف هذه الأمة، وهذا من أصول أهل السنة والجماعة. وكل ما قرره الإمام أحمد في هذا الكتاب هو من أصول أهل السنة والجماعة، وهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، حيث قال كما قرر علماء السلف من قبله الإجماع على أن من أصول أهل السنة والجماعة الصبر على جور الأئمة، يصبرون ولا ينكرون ولا يخرجون، فالصبر على جور الأئمة من أصول أهل السنة والجماعة، أما الخروج عليهم فإنه يترتب عليه هذا الذي ذكره الإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى، رحمة الله تبارك وتعالى عليه وعلى سائر أئمة المسلم. ثم أردف الإمام أحمد هذا بقوله: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. الله أكبر. فالسنة والطريق أي الجادة التي دلت عليها هذه النصوص، نصوص السنة، أنه لا يحل قتاله ولا الخروج عليه إلا أن يظهر منه كفر بواح، كما نص على هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما دون ذلك من أنواع جوره وفسقه وفجوره، هذا لا يبيح الخروج عليه ولا يجيز قتاله بحال من الأحوال، والذي يؤمر به المسلم في مثل هذا الحال هو الصبر عليه، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، كما قرر هذا كذلك غير واحد من الأئمة. قال الإمام ابن أبي العز في شرحه للطحاوية: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، وعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. العبد المؤمن الواجب عليه في مثل هذه الحالات، كما يقرره أئمتنا وعلماؤنا، أن يراجع نفسه وأن يراجع حاله وأن يراجع أعماله، لأننا إنما نبتلى بسبب ذنوبنا ومخالفاتنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هذه قاعدة ربانية وأصل من الأصول الذي ينبغي على المسلمين جميعا أن يعتمدوه وأن يسيروا عليه. واسمع إلى قول الله تبارك وتعالى في هذا الباب، إذ يقول الله جل وعلا من سورة الأنعام: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يعني كسبهم هو الذي كان سببا لهذا الجزاء، وكما يقال الجزاء من جنس العمل، سواء في هذا الأمر أو في غيره من الأمور كلها. ليس هذا فحسب، بل اسمع إلى قول الشيخ الألباني رحمة الله عليه تعليقا على هذا الكلام النفيس للإمام أبي العز في شرحه للطحاوية. قال أي الشيخ الألباني: قلت: وفي هذا بيان لطريق الخلاص من ظلم الحكام الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وهو أن يتوب المسلمون إلى ربهم ويصححوا عقيدتهم ويربوا أنفسهم وأهليهم على الإسلام الصحيح، تحقيقا لقوله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله أكبر، كلام العلماء والأئمة، ما أعظمه وما أجمله وما أصوبه، رحمة الله تبارك وتعالى عليهم جميعا. والحمد لله أن أبقى الله تبارك وتعالى دائما وأبدا بقية صالحة منهم يذبون عن عقيدة أهل الحق ويبينون السنة للخلق لهدايتهم وإرشادهم إلى طريق الخلاص وإلى جادة الصواب في أعظم ما يملكون، وأعظم ما يملكون هو دينهم، وأعظم ما في دينهم عقيدتهم التي بصلاحها صلاح لأعمالهم وصلاح لأحوالهم. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. والحقيقة التي لا يجوز لمسلم أن يغفل عنها بالنسبة لهذا الأصل، أن هذه النصوص وهذه الآثار وهذه الأقوال جاءت كلها لحفظ جماعة المسلمين، لحفظ جماعة المسلمين وحقن دمائهم، لأن أمر الدماء عند الله تبارك وتعالى عظيم، وهذا مما كان يحذر منه الأئمة الأعلام. الإمام أحمد لما جاءه من يسأله عن فتنة الخوارج لما ظهرت في بغداد أنكر عليهم فعلهم وصنيعهم، وجعل يقول: سبحان الله، الدماء، يعني تعظيما لهذا الأمر. وقال: لا أرى ذلك ولا آمر به. وحاشا لأمثال هؤلاء الأئمة أن يأمروا بمثل هذا الشر والفساد، بل قال عليه رحمة الله: الصبر على ما نحن فيه، يعني من جور السلطان وظلمه، خير من الفتنة يسفك فيها الدماء ويستباح، أو تسفك فيها الدماء وتستباح فيها الأموال وتنتهك فيها المحارم، أما علمت ما كان الناس فيه، يعني أيام الفتنة. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. أمر الفتنة في الأمة عظيم، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. ولهذا وجب على كل صاحب حق ودعوة أن يبين الحق للناس ويصدع به في الناس، ولا ينبغي له أن يخذله أو أن يخذل أصحابه كما هو صنيع الكثير من أشباه الدعاة الذين تزينوا وتشبعوا بما لم يعطوا وظنوا أنهم وصلوا إلى درجة الإمامة والسيادة في الناس، وهم أبعد الناس عن هذا، لأن السيادة لا تنال إلا بالاستقامة، لا تنال إلا باتباع الحق وبيانه وعدم الخشية فيه. ألا تأخذك في الله لومة لائم، وكما قال عليه الصلاة والسلام: لا يمنعن أحدكم مهابة الناس أن يقول بالحق إذا علمه، أن يقول بالحق إذا علمه. الناس ظنوا واعتقدوا بكرامة الأشخاص وادعوا أنهم يسعون لحفظ كرامتهم، وأولئك الأشخاص قد تعدوا حدود الله تبارك وتعالى وأعرضوا عن النصوص الصحيحة الصريحة الواضحة وتعمدوا مخالفتها إرضاء لأهوائهم وموافقة لأشياعهم وأتباعهم. أنا أعجب والله الذي لا إله غيره ممن زلت قدمه في أصل من أصول أهل السنة، ثم يجد ممن يدعي أنه من أهل السنة من يوافقه. ليس هذا فحسب، بل يوافقه ويدافع عن ضلاله وانحرافه ويبحث له ويتلمس له الأدلة على ذلك، يحسبها كذلك وهي غير ذلك، لأنها شبهات، والشبهات ظلمات بعضها فوق بعض، كما قال الله تبارك وتعالى في حق من رأى السراب ماء قال يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه أجره بغير حساب، لأن الله لا يظلم الناس شيئا. فاتقوا الله يا عباد الله، وهذه عقيدتكم يجب أن تتمالؤوا وأن تجتمعوا في الدفاع عنها وفي الصدع بها وبيانها للخلق، لأن الخلق يحتاجون إلى هدايتها ويحتاجون إلى الاستقامة على أصولها، هذه الأصول التي بينها هؤلاء الأئمة ونافحوا عليها وجاهدوا في لأجل تقريرها وتأصيلها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من أتباع هؤلاء الأئمة الأعلام الذين ذبوا عن سنة الحبيب المصطفى وعن عقيدة سلف هذه الأمة حتى بلغتنا طاهرة صافية نقية. نسأل الله أن يوفقنا لتبليغها إلى غيرنا من الأجيال التي تأتي بعدنا في أبنائنا وأحفادنا، والله هو الموفق لما يحبه ويرضاه. وأتوقف عند هذا الأصل، وأسأل الله أن يوفقني وسائر إخواني لما يحبه ويرضاه،
وبهذه المناسبة ونحن على أبواب شهر مبارك عظيم، عظيمة خيراته وعظيمة بركاته، أن يجعلنا فيه من الموفقين المقبولين، وأن لا يجعلنا من المحرومين، فلنبادر إلى الخير لأننا دعينا إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم مبشرا بمقدمه أن الله تبارك وتعالى يأمر ملائكة من ملائكته ينادون في خلقه: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل أن يبلغنا رمضان، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا فيه، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبهذه المناسبة، وهذا آخر مجلس من مجالس أصول السنة، لعلنا نرجع إليه بعد هذا الشهر المبارك لنتفرغ لما في هذا الشهر من الخير من قيام وصيام وتلاوة للقرآن. نسأل الله التوفيق والقبول. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.